بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما سبق أن شيخنا الأستاذ قدس سره أفاده بأن الأمر بالطبيعي على نحو لا بشرط دال بالدلالة الالتزامية العرفية على الترخيص الشرعي في تطبيق الطبيعي المأمور به على كل فرد من أفراده، وكما أن الأمر بغير المقدور لغوون، كذلك الترخيص في تطبيق الطبيعي المأمور به على الفرد غير المقدور لغوون. إذ ما معنى إذ لا معنى لأن يقول المولى أنت مرخص في أن تأتي بالصلاة غير المقدورة، فإن هذا لغو، وبالتالي مقتضى لغوية الترخيص في التطبيق على غير المقدور اختصاص متعلق الأمر بالأفراد المقدورة، فالأمر لا يشمل غير المقدور لا بمدلوله المطابقي بل بمدلوله الالتزامي، وهو لغوية الترخيص في تطبيق المأمور به على الأفراد غير المقدورة. والمناقشة مع الأستاذ قدس سره مناقشة مبنائية، وهي منع المبنى، أي منع تضمن الأمر بالطبيعي على نحو لا بشرط الترخيص في التطبيق على نحو الترخيص الشرعي. وبيان ذلك أن غاية ما يستفاد من الإطلاق الحكم الوضعي الذي يترتب عليه التخيير العقلي، لا الحكم الشرعي بمعنى الترخيص في التطبيق. فإن المولى إذا قال أقم الصلاة بين الحدين الزوال والغروب، وعلم بذلك أن متعلق أمره طبيعي الصلاة لا بشرط، فبعد ذلك يحكم العقل بأنه ما دام متعلق أمر المولى الطبيعي لا بشرط، إذن كل فرد من أفراد هذا الطبيعي محقق لغرض المولى، مو أكثر من هذا، أي لا يوجد حكمان شرعيان، حكم بطلب الطبيعي وحكم بالترخيص الشرعي في تطبيق الطبيعي المأمور به على الأفراد. لم يصدر من المولى حكمان أحدهما الإلزام والآخر الترخيص في التطبيق، وأحد الحكمين مدلول عليه بالدلالة المطابقية والآخر مدلول عليه بالدلالة الالتزامية.
بل الذي صدر من المولى حكم واحد، وهو الإلزام بالطبيعي على نحو لا بشرط. غاية ما في الباب أن إدراك العقل أن متعلق أمر المولى الطبيعي لا بشرط يقتضي أن يحكم العقل حكما وضعيا، أن يحكم العقل بأن الأفراد متساوية الأقدام، وأن أي فرد يؤتى به فهو محقق لغرض المولى لا أكثر من ذلك. وأما استكشاف مدلول التزامي هو عبارة عن الترخيص الشرعي في تطبيق الصلاة على أي فرد فردين، كي يقال بأن الترخيص في الفرد غير المقدور لغوان، هذا ليس مستفادا من الأمر. إذن ما رتبه ما رتب على هذا المبنى وهو لغوية شمول المأمور به للأفراد غير المقدورة ببركة هذا المدلول الالتزامي مناقشة بشنو؟ بمنع المدلول الالتزامي المذكور. تم الكلام في المبحث الخامس، وصل الكلام للمبحث السادس والأخير من هذه النقطة، وهي أنه بعد الفراغ عن أن الفرد غير المقدور ليس مصداقا للطبيعي المأمور به، لو سلمنا بهذا كما هو مطلب النائيني أن الفرد غير المقدور من الصلاة ليس مصداقا للصلاة المأمور بها، فلو أن المولى قال أطعم الفقير فصدر من العبد إطعام للفقير من دون قصدين، كما لو صدر منه الإطعام غفلتان، محقق الناني يقول هذا ليس مصداقا للطبيعي المأمور به. زين، إذا لم يكن الفرد غير المقدور أو الفرد غير المقصود مصداقا للطبيعي المأمور به، فهل يمكن الاجتزاء به عن طريق آخر أم لا؟ هذا هو المبحث السادس. وقد ذكرت في المقام وجوه ثلاثة لإثبات الاجتزاء بالفرد غير المقدور وإن لم يكن مصداقا للطبيعي المأمور به. الوجه الأول، ما يبنى على مبنى المحقق العراقي قدس سره، وهو التمسك بمدلول الهيئة لإثبات سقوط الطلب بالفرد غير المقدور، وبيان ذلك بذكر مقدمتين ركز ويا العراقي. المقدمة الأولى أن مفاد الهيئة بالمطابقة مو بالالتزام، مفاد الهيئة بالمطابقة مدلولان، المدلول الأول النسبة الطلبية، فعندما يقول المولى أقم الصلاة المدلول الأول لأقم النسبة الطلبية، المدلول الثاني تقيد الطلب بالمتعلق، أي أن المتعلق غاية للطلب، فالطلب باق إن لم يؤت بالمتعلق، فمتى أتي بالمتعلق فلا طلب. فهذا مدلول مطابقي آخر للهيئة، وهو أن الطلب منوط بالمتعلق، متى تحقق المتعلق انتهى الطلب. هذه هي المقدمة الأولى، هناك مدلولان مطابقيان. نجي للمقدمة الثانية، إن العقل قد حكم بأن القدرة دخيلة في متعلق الأمر للغوية تكليف العاجز، فمتعلق الأمر الطبيعي المقدور لا مطلقا، ولكن لو كان حكم العقل بديهيا لكان مؤثرا على ظهور الهيئة في كلا مدلوليها اللذين ذكرناهما في المقدمة الأولى، إذ لو كان حكم العقل بلغوية تكليف العاجز بديهيا بمثابة القرينة المتصلة بالخطاب المؤثرة على ظهوره، فكلا المدلولين يتأثران. أما المدلول الأول فلا ظهور في الخطاب إلا في طلب الطبيعي المقدور، لا في طلب الطبيعي، من الأول لا ظهور له إلا في ذلك. وأما المدلول الثاني فلا سقوط للطلب إلا بالإتيان بالمتعلق المقدور لا بأي متعلق، فكلا المدلولين يتأثران بحكم العاقل بلغوية تكليف العاجز، أي لا ظهور للهيئة في هذين المدلولين إلا بقيد المقدور، لا طلب إلا للمقدور ولا سقوط للطلب إلا بتحقيق المقدور. فلا يفيدنا شيء بناء على هذا، ما يفيدنا شيء، ولكن بناء، لأنه هذا مبنى العراقي، بناء على أن حكم العقل بدخل القدرة في المتعلق حكم نظري وليس بديهي بمثابة المقيد المنفصل، فبما أنه حكم نظري بمثابة القرينة المنفصلة إذن لا مؤثر في الظهور، وإنما أثره فقط في الحجية، وإلا الظهور تم. أي أن ظهور الهيئة في كلا مدلوليها ظهور تام، فهي ظاهرة في تعلق الطلب بالطبيعي لا بالطبيعي المقدور، وهي ظاهرة في سقوط الطلب بتحقق الطبيعي لا بتحقق الطبيعي المقدور، أي تم للهيئة كلا الظهورين، فحكم العقل بلغوية تكليف العاجز لم يرفع الظهوران، وإنما تدخل في حجية في الحجية. لكن الذي هنا نقطة العراقي، لكن الذي انفصمت حجيته هو المدلول الأول، أي تعلق تعلق الطلب بالطبيعي، هذا الظهور ليس حجة لما؟ لأنه تبين ببركة حكم العقل أن المراد الجدي للمولى تعلق الطلب بالطبيعي المقدور. فالمدلول الأول ليس بحجة، لكن المدلول الثاني ما زال ظهورا حجة، ألا وهو سقوط الطلب بتحقق متعلقه. فمتى تحققت الصلاة ولو بالصلاة غير المقدورة، أو قال أطعم الفقير فتحقق إطعام الفقير بفرد غير مقدور، متى تحقق المتعلق؟ شنو؟ سقط الطلب. وإن لم يكن ضمن فرد مقدور، إذن مقتضى بقاء المدلول الثاني على ظهوره وحجيته أن نستفيد منه أن تحقق الفرد غير المقدور مسقط للطلب. وإن لم يكن مصداقا للمأمور به لكنه مسقط للطلب. كم الكلام؟ وهنا ثلاثة إيرادات. الإيراد الأول، هذه مناقشة مبنائية واضحة، إنما ذكره المحقق العراقي قدس سره مبني على مسلكه من أن حكم العقل بمثابة المقيد المنفصل، ولكن بناء على المبنى الصحيح من أن حكم العقل بلغوية تكليف العاجز ودخل القدرة في متعلق الأمر بمثابة المقيد المتصل، فكلا الظهورين من الأساس لم ينعقدا إلا في خصوص المقدور، لا طلب إلا بالمقدور ولا سقوط إلا بالفرد المقدور. هذه المناقشة الأولى، مناقشة مبنائية. مناقشة الثانية أيضا مناقشة مبنائية. سيد الصدر قدس سره كل مرة يجيب نفس المناقشة للأعلام، وقد ذكرها أيضا في حلقاته. من يقول بأن الطلب متقيد بمتعلقه؟ من يقول هذا؟ أول الكلام. هذه آية اشتهرت بين الأعلام لكنها ليست آية صحيحة، أن كل طلب فهو متقيد بمتعلقه، فمتى حصل متعلقه سقط الطلب. هذه الآية ليست صحيحة، والسر في ذلك أن جوهر الحكم هو الفعلية، هو الحب، والحب لا يسقط حتى مع تحقق المتعلق. وبيان ذلك بذكر أمرين. الأمر الأول، إن جوهر الحكم ليس بالطلب ولا بالاعتبار، بل جوهر الحكم بالمحبوبية، فيدور الحكم مدار المحبوبية، فمتى كانت المحبوبية فعلية فالحكم ما زال فعليا وإن امتثله المكلف. هذا قد تسمع كلام غريب، أول الكلام امتثال حصل لكن الحكم ما زال فعلي، لأن فعلية الحكم تدور مدار جوهره، وجوهره هو المحبوبية، والمحبوبية لا تزول بتحقق الامتثال. فمثلا من أمر ولده بزيارة الحسين عليه السلام فامتثل ولده وزار الحسين، هل تسقط محبوبية الزيارة بعد الامتثال؟ أبدا، ما زال الأب يحب زيارة ولده لسيد الشهداء عليه السلام. جوهر الحكم هو المحبوبية، والمحبوبية لا تزول فعليتها بتحقق الامتثال. كذلك إذا قال المولى أقم الصلاة فإن جوهر أقم الصلاة أن الصلاة محبوبة للمولى، فامتثال العبد وإتيانه بالصلاة لا يسقط محبوبيتها لدى ما زال المولى يحب الصلاة حتى بعد الإتيان بها. وبما أن المحبوبية باقية ففعلية الحكم ما زالت باقية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الفاعلية، فرق بين الفعلية والفاعلية. فإن الذي يسقط بالامتثال فاعلية الحكم ومحركيته لا فعليته، بل فعليته تدور مدار محبوبيته، والمحبوبية باقية فالفعلية باقية. إنما الذي يسقط بالامتثال فاعلية الحكم ومحركيته. وفي المقام إذا أتى المكلف بالفرد غير المقدور لا الفعلية سقطت ولا الفاعلية. أما أن الفعلية لم تسقط فلأن جوهر فعلية الحكم بفعلية المحبوبية، والمكلف لو أتى بالفرد المقدور فإن الحكم ما زال فعليا، فكيف إذا أتى بالفرد غير المقدور؟ إذن محبوبية الحكم ما زالت باقية حتى بعد الإتيان بالفرد غير المقدور لبقاء محبوبيته. وأما عدم سقوط الفاعلية فلأن الفاعلية بحكم العقل، أي أن الأمر لا يدل على الفاعلية، إنما أمر المولى إذا وصل إلى العبد حكم العقل بأن أمر المولى فاعل محرك، فالفاعلية هي بحكم العقل. وبما أن الفاعلية بحكم العقل فهل يحكم العقل في المقام بأن الفاعلية قد سقطت نتيجة إتيان المكلف بالفرد غير المقدور؟ الصحيح أنه لا. لما؟ إذ بعد حكم العقل نفسه بلغوية تكليف العاجز، وأن المتعلق خصوص المقدور. إذن لا يحكم العقل بسقوط فاعلية الحكم بعد إتيان المكلف بالفرد غير المقدور، إذ المكلف لم يأتي بما هو متعلق الحكم بنظر العاقل، لأن متعلق الحكم خصوص المقدور، فالإتيان بالفرد غير المقدور يعني أن متعلق الحكم لم يحصل. فإذا لم يحصل متعلق الحكم فلا سقطت فعليته ولا فاعليته. والحمد لله رب العالمين.